إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وحده وليس معه شريك، ورزق الخلق وحده وليس معه شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك. سبحانك 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 سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأحسن السنن سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأحسن القصص القرآن، وخير ما وقر في القلب اليقين، وخير الزاد التقوى، وأشرف الحديث ذكر الله، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وشر المعذرة حين يأتيك الموت، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، وشر العمى عمى القلب، وخير الغنى غنى النفس، وخير العيش عيش السعداء، وخير الموت موت الشهداء، وخير الأمور عوازمها. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار. آمين آمين آمين. أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا، ولم تتركوا سدى، وإن لكم معادا يجمعكم الله فيه ثم يحكم بينكم. وقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحرم جنة عرضها السماوات والأرض. ألا فلتعلموا أن الأمان غدا لمن خاف الله اليوم، وباع قليلا بكثير، وفان بباق. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيرثها بعدكم الباقون. كذلك حتى تردوا إلى خير الوارثين، ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقضى أجله، ثم تدعونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد. قد خلع الأسباب وفارق الأحباب، وسكن التراب وواجه الحساب، غنيا عما ترك، فقيرا إلى ما قدم. وأي الله، إني لأقول لكم هذه المقالة ولا أعلم أحدا منكم عنده من الذنوب أكثر مما عندي، ولكني أستغفر الله وأتوب إليه. يقول ربنا تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الكل سيموت، ويبقى الحي الذي لا يموت. يموت الصغير ويموت الكبير، يموت الصحيح ويموت السقيم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول ربنا تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم لهوا ولعبا، خلقناكم لتلهوا وتأكلوا وتشربوا وفقط، هذه حياة البهائم. وإنما خلقناكم لغاية، خلقناكم لهدف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك ربك تبارك وتعالى لعبادته هو فقط وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأنت أيها الأخ الحبيب، إنما خلقك ربك تبارك وتعالى لغاية كبرى ولقضية عظيمة، ألا وهي قضية العبودية له سبحانه دون شريك ولا ند ولا أي أحد غيره سبحانه وبحمده. لذا فلابد أن تعلم أنك موجود في هذه الدنيا لفترة مؤقتة، موجود لهذه القضية الكبرى، وفي أي وقت يفاجئك ملك الموت بأخذ روحك ثم ينقضي أجلك، فيسألك ربك تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. سيسألك في هذه الفترة المؤقتة التي قضيتها أنت في حياتك الدنيا: ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ وماذا أخرت؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه: يا أيها الإنسان، ما غرك؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ هل غرتك ذنوبك؟ أم جهلك بعظمة الخالق سبحانه وبحمده؟ أم غرك حلمه عليك لأنه تركك لم يفضحك وإنما سترك وأعطاك فرصة وثانية وثالثة، أعطاك الكثير من الفرص في حياتك الدنيا، بعث لك الرسائل لكي توقظك من غفلتك ومن نومتك ومن سباتك العميق، يقول لك استفيق وانظر هل أنت أديت ما عليك من الحقوق؟ أولاً من حق الله تبارك وتعالى، لأنه أول سؤال في قبرك: من ربك؟ فهل أديت حق ربك هذا سبحانه وبحمده كما ينبغي؟ هل أديت حقوق العبودية على الوجه الأكمل الصحيح بتمام الذل له سبحانه وبحمده والانقياد لطاعته وأوامره؟ هل أديت حق رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال أوامره واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم؟ هل أديت حق هذا الدين الذي أنت تدين به لله رب العالمين من نصرته وعلو كلمته، وأن تبقى عزيزا بدينك معتزا به مدافعا عنه وعن حصوله؟ هذه هي الثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي، أو ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ الكل سيسأل. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر كلي، إن ذاك الجبروت كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت؟ ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوط؟ أين أملاك لهم في كل أفق الملكوت؟ زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت. إنما الدنيا خيال، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون؟ هل أغنى عن الأموات أموالهم؟ هل أغنى عن قارون ماله؟ هل أغنى عن فرعون جنده وسلطانه؟ هل أغنى عن أبي جهل وأبي لهب نسبهم وجاههم وقبيلته؟ اليوم لا مال ينفع ولا سلطان سينفع ولا جاه سينفع، وإنما ما ينفعك حقا حينما تتصلب الشرايين ويصفر الجسد وتشخص الأبصار ويذهب عن الروح رونقها ومتعها وزينتها، حينها فقط ستعلم الروح معنى الفناء ومعنى البقاء الأبدي الخالد في الجنة أو في النار. حينها لا ينفعك إلا عملك، عملك الصالح. فمن حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه، الحديث طويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة هذا وقت الاحتضار. وانظر إلى تشبيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبلاغته صلوات ربي وسلامه عليه حينما يمثل لك ويبث لك بثا مباشرا عن هذه اللحظة الصعبة، لحظة الاحتضار التي يغفل فيها أقرباء الميت عما يحتاجه الميت، فيقول: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحموط من حموط الجنة، والحموط هو كل ما يطيب به الإنسان من المسك والزعفر والكافور إلى غيره. فهؤلاء الملائكة ينزلون خصيصا من السماء وهم بيض الوجوه حتى يؤنسوا الميت ولا يفزع منه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحموط من حموط الجنة، فيجلسون منه مد البصر أي لا يرى الميت آخرهم من كثرتهم. ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه أي عند رأس الميت، وهذا الميت مؤمن، فيقول له ملك الموت: أيتها النفس الطيبة اخرجي يا الله. انظر، لم ينتزعها منه انتزاعا، لم يأخذها على غرة، وإنما يستأذنها بالخروج. هذه نفس من؟ نفس العبد المؤمن. فيقول لها: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله أكبر. انظر إلى نفس العبد المؤمن حينما تخرج، تخرج بمنتهى السهولة واليسر والهدوء والسكينة، فتسيل. أنت أخي الحبيب حينما يكون معك كوب أو زجاجة من الماء ولم يبقى في آخرها إلا قطرة، فإذا قلبت الزجاجة هذه القطرة لا تنزل بسرعة وفجأة، وإنما تسيل تسيل حتى تخرج من فم الزجاجة. كذلك الروح، ولكن روح العبد المؤمن تسيل كما تسيل هذه القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت. ورغم أنه استأذنها في الخروج، إلا أن الملائكة، ملائكة الرحمة التي معه الآن، التي وجوههم كالشمس، لا يدعونها في يده طرفة عين، وإنما يأخذوها منه فيصعدون بها إلى السماء ويستفتحون بها، حتى تقول ملائكة السماء عند كل باب سماء، لأن للسماوات أبواب، فيقولون: من صاحب هذه الروح الطيبة؟ ثم ينادى بأحسن الأسماء التي كان يحب أن ينادى بها في الدنيا، فيقال: فلان الصادق الصالح المؤمن الكريم القارئ لكتاب الله القاضي لحاجات الناس إلى غير ذلك. ثم بعد أن يكفنوه من كفن الجنة ويحنطوه من حموط الجنة، ينزلون به للحساب في قبره. فحينما ينزلون به في قبره يأتيه رجل. من هذا الرجل؟ يأتيه رجل حسن الوجه، شكل جميل، حسن الثياب، منظر جميل، طيب الريح. فيقول له، أي للميت: أبشر بالذي يسره. لماذا يقول له أبشر؟ لأنه وضع في ظلمة شديدة. أبشع منظر هو منظر القبر. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. فانظر إلى هذه الظلمة الشديدة، فيأتيه هذا الرجل لكي يبشره: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا والآخرة. فجاءه يبشره: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول الميت: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول له: أنا عملك الصالح يا الله، أنا برك لوالديك، أنا صلاتك بالليل، أنا حسن خلقك مع الناس، أنا زكاتك وصدقتك، أنت الذي كنت تبنيني، أنت الذي كنت تصنعني، أنا عملك الصالح. فيقول الميت: رب أقم الساعة لعلي أرجع إلى أهلي ومالي. عرف، رأى مقعده من الجنة. في رواية أخرى يقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. من هنا نقول: أين عملك الصالح؟ لأنه لن ينفعك إلا العمل الصالح. انظر إلى هذا النادم يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا تريد العودة إلى الدنيا؟ لأن الثانية في الدنيا أغلى من الذهب، وحينها يكون غفران الذنوب هو المطلب. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لعلي هذه لا تفيد التحقيق، وإنما لو عاد لعادوا لما نموا عنه، لم يصدق في عودته للعمل الصالح، لأنها لم تفيد التوكيد والتحقيق لهذا التمني الزائف. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الفلاح الحقيقي والنجاح الحقيقي هو في العمل الصالح، وفي تقديم العمل الصالح. علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمت من الخير ومن الطاعات ومن الصدقات ومن الأعمال الصالحة، وما أخرت من المعاصي والذنوب والسيئات والخطايا والفواحش. الكل سيعلم ما قدمه في حياته وما أخره. لذا يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، الأبدية، لحياتي الحقيقية، لحياتي المستقبلية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. سريعا سريعا، فلنعلم سويا بعد جلسة الاستراحة ما أنواع العمل الصالح التي تنفع العبد في قبره وفي آخرته، وما هو الذي ينفع الميت بعد موته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ذي الجلال الأكبر، عز في علاه فغلب وقهر، أحصى قطر المطر وأوراق الشجر، وما في الأرحام من أنثى وذكر، خالق الخلق على أحسن صور، وراسخهم على قدر، ومميتهم على صغر وشباب وكبر. أحمده سبحانه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيد كرمه الأوفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أناب وأبصر وراقب ربه واستغفر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الطاهر المطهر، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه وأزواجه ما أدبر صفح وأسفر. عباد الله، ما هو العمل الصالح الذي ينفع العبد الصالح في قبره؟ أولها كتاب الله. كتاب الله عز وجل هو الذي ينفعه. القرآن، القرآن الذي وصفه ربنا تبارك وتعالى أنه نور، نور لك في الحياة، ونور لك في القبر، ونور لك على الصراط، ونور لك في الآخرة في الظلمات، ينير لك حياتك وآخرتك. إنه القرآن، القرآن الذي سيأتي يوم القيامة إما شفيعاً مطاعاً لأصحابه، وإما ماحلاً يصدقه ربنا تبارك وتعالى حينما يخاصمك، إما يأتيك ينجيك من عذاب الله تبارك وتعالى، وإما أن يتخلى عنك ويشكو الله لك. لذا القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجة لك أو عليك، إما سيكون لك ينفعك ويرفعك ويصنعك، وإما أن يكون عليك فيكون الوبال عليك ويكون الهلاك عليك ويكون وتكون الخسارة عليك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأيضا هو القرآن، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لأن المؤمن عمل به في حياته، وأما الظالم المنافق الفاجر الكافر إنما جعله وراء ظهره. فمن جعل القرآن أمامه أعلاه أمامه في حياته يرجع إليه في كل حركة وسكنة وفي كل صغيرة وكبيرة، قاده إلى الجنان. ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النيران. سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له ودخل الجنة، إنها سورة تبارك. أتت إليه في قبره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح الجامع صححه الإمام الألباني، قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، مانعة من عذاب القبر. فعليك بكلام الله تبارك وتعالى في حياتك يضمن لك بإذن الله في الأخرى نجاتك، وعليك بسورة تبارك العظيمة ينجيك الله بسببها من المهالك الوخيمة في قبرك. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى الرجل في القبر، أي يأتيه العذاب في القبر، فيؤتى من قبل رأسه، أي يأتيه العذاب من قبل رأسه فتدفعه تلاوة القرآن، ويؤتى من قبل يديه فتدفعه الصدقة، ويؤتى من قبل رجليه فيدفعه مشيه إلى المساجد. فأول عمل صالح ينفعك القرآن، فانظر إلى حالك معه الآن، ماذا تفعل مع القرآن؟ ماذا غير فيك القرآن؟ حتى لا تولول في قبرك. أيضا من الأعمال الصالحة التي تنفعك في هذا اليوم العصيب الرهيب الصدقة. وحينما قرأت عن الصدقة وجدت أن الصدقة قبة العمل الصالح، رأس العمل الصالح، يعني أحاديثها في فضلها وفي علو منزلتها تربو عن المئة وأكثر. سريعا سريعا يقول ربنا تبارك وتعالى، وقليل منا من ينتبه إلى هذه الآية في سورة المنافقون، ولك أن تربط بين الآية وبين اسم السورة. اسمع إلى الآية، صل على الحبيب.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني.
لماذا تريد التأخير؟ لماذا تريد الرجوع؟
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب.
لماذا؟
فأصدق وأكن من الصالحين.
لم يقل أريد لكي أصلي مع أهمية الصلاة، أريد لكي أعود فأصوم مع أهمية الصيام، أريد أن أحج وأعتمر مع أهمية كل هذا، وإنما قال أريد أن أتصدق. وانظر، ربط الصدقة بالصلاح، فأتصدق وأكن من الصالحين، أي أن الصالحين هم الذين يتصدقون، وغير الصالحين لا يتصدق بماله. فالذي يتصدق يبرهن على صلاحه. قال أهل العلم المفسرين في هذه الآية: لما رأى في قبره عند موته من عظم الصدقة فقال أريد الصدقة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عرضت الأعمال أو عرضت علي الأعمال فلم أرى أفضل من الصدقة، تباهي أو تتباهى بين الأعمال. أو كما قال عمر رضي الله عنه، أي أن الصدقة هي التي تتباهى بين الأعمال، المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق ولو بشطر تمرة كانت له حجابا من النار. نصف تمرة تحجب عني النار. نعم، أهمية الصدقة. من غرس غرسا فأكل منه سبع أو طير أو أي شيء كان له أجر يوم القيامة. صدقة، صدقة عظيمة جدا جدا. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الصدقة يكفيك أن الميت لا يريد من الدنيا العودة إلا لكي يتصدق. سريعا سريعا، من الأعمال أيضا الشهادة في سبيل الله. بين قوسين الجهاد، لأنك لم تنال الشهادة في سبيله إلا بالجهاد. ويكفيك في هذا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل فقال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ الشهيد يؤمن من فزع يوم القيامة، فزع الأكبر، يؤمن من عذاب القبر وفتنة القبر، يزوج من 70 من الحور العين، يغفر له مع أول قطرة من دمه، يشفع في 72 من أهله. فضائل الشهيد عظيمة جدا. فقال الرجل: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ثم الأعمال الصالحة التي تنفع الميت من كسبه هو ومن عمله هو كثير، ولكن دعونا ننتقل إلى ما ينفعه بعد موته. هو أدى ما أدى في حياته، بعد الموت ينقطع العمل، فماذا يفعل؟ هنا كرامة الإسلام للإنسان، حافظ عليه قبل مجيئه. انظر إلى عظمة الإسلام، فأوجب على الرجل أن يختار الزوجة الصالحة حتى تخرج له أبناء صالحين. هذه لكرامة الإنسان. عناية الإسلام به في بطن أمه، فقال للحامل: لا تصومي ولا تفعلي أي شيء يؤدي إلى ضرر الجنين، لأن هذا الجنين في بطنك له كرامة كبيرة عند الله. ثم بعد ذلك حقه في الرضاعة، ثم بعد ذلك حقه في التربية حتى يبلغ الحلم. ثم أن بلغ الحلم أعطاه حقوق الرجل البالغ الحر إلى أن وصل إلى الشيخوخة. ليس منا من لم يوقر كبيرنا رحمة به في كبره. ثم بعد موته، بعد موته اعتنى الإسلام بالإنسان بعد موته. نعم، كيف؟ كيف يعتني به بعد موته وقد انقطع عنه العمل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انقطع العمل. إنا نحن نكتب ما قدموا في حياتهم وآثرهم. له بصمة في الحياة، ترك علم، ترك صدقة، ترك ولدا صالحا. ولأهمية الصدقة قال: صدقة جارية. فانظر إلى عناية الإسلام
بالإنسان حتى بعد موته، فمما ينفع الميت بعد موته مع هذه الثلاثة: الصدقة الجارية، العلم وقد فرط الناس فيه، العلم، ثم دعاء الولد الصالح. نأخذ عليها أشياء نختم بها بإذن الله تعالى. أولا الاستغفار، ما ينفع الميت بعد موته استغفار ولده له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليرفع الدرجة في الجنة، هو يقول بعمله قد وصل إلى مرتبة أو درجة ما في الجنة، فجأة وفي ساعة ما يلاقي نفسه بدل أن كان مع الصالحين بقى مع الصديقين، ارتفع درجة، فيسأل متعجبا: أن هذا كيف يكون لي وقد انقطع عني العمل؟ فيقول الله له: باستغفار ولدك لك علوت هذه المنزلة، لأنك تركت ولدا صالحا ربيته على الصلاح، لم تربيه على الفواحش والوقوف على المواصي وشرب المخدرات ومعاكسة البنات وغير ذلك، وإنما ربيته على القرآن وعلى الصلاة وعلى مجالس العلم وعلى الأدب، فيستغفر لك ولدك فترفع الجنة، ترفع في درجات في الجنة. هذا الاستغفار. ومعنى الاستغفار سريعا حتى يأتيني بعض الناس يسأل: استغفار ليس تقول استغفر الله لأبي وفقط، لا، الاستغفار يعني كل شيء، طلب المغفرة من الله لأبيك أو للميت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعفو عنه، إلى غير ذلك من كل الأدعية، يشمل استغفار الولد. رقم اثنين: مما ينفع الميت بعد موته دعاء ولده له وولد صالح يدعو له. يعني كيف يدعو له؟ بما ورد في السنة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مات، وأي دعاء آخر لا يخالف الشرع. فتقول مثلا: اللهم اغفر لأبي وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، ووسع له في قبره ونور له فيه، أو غير ذلك. رقم ثلاثة: أن تصوم عنه. مات أبوك، ماتت أمك، مات أي عزيز لديك، من حقه عليك، وهذا من الحقوق الغائبة، ترى حق الأخوة، حق الجوار، حق الزوجة، حق الزوج، حق فلان، وإنما يغفلون عن حق الميت. حقوق الأموات على الأحياء لها أهمية عظيمة. كم من ميت عزيز لديك لم تزره ولم تترحم عليه، وربما نسيت أنه قد مات أصلا، وهذا مما يؤرق ويدمي قلب الإنسان، أن ترى حينما تذهب إلى مقابر المسلمين ويقول الولد الذي مات أبوه، يترك القبر ويذهب، راح فين يا ابني؟ راح خد عز أبويا، أبوك محتاج لك في هذا اليوم، في هذه الساعة، لا تتركه، ابقى معه ولو مدة ذبح جزور، كما قال عليه رضي الله عنه: يحتاجك الآن، استنفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، لا تتركه لأي شيء، تذهب، تذهب للعزاء، وهل العزاء هو أهم من أبيك؟ إلى غير ذلك. فالصوم عنه. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة، ولو تكلمت، هذه في الصدقة، ولو تكلمت لا، قالت: تصدقوا، فهل أتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدقي عنها. في الصوم أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي قد مات وعليه صوم، أفأقضيه عنه؟ قال: أرأيت إن كان على أبيك دين، أكنت قاضيه عنه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، اقض الصوم الذي على أبيك. فالصوم يصل إلى الميت. العمرة، يبقى الصدقة الصوم، العمرة أو الحج عن الميت، إن حججت أو اعتمرت أنت لنفسك أولا، جاز لك أن تعتمر لأبيك وأمك وكل ميت عزيز عليك، تفرحه بهذه العمرة، تفرحه بهذه الحجة، والأحاديث كثيرة حتى لا أطيل. أيضا النذر، نذر أبوك أو نذرت أمك أو نذر أي ميت عزيز لديك أن يفعل كذا وكذا وكذا، هذا من الدين الذي لابد أن يقضى عن الميت حتى تخفف عنه العذاب. أيضا وهذا بقى الذي اختلف فيه العلماء، ولكني أميل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في جواز قراءة القرآن أو ثواب قراءة القرآن للميت. اختلف العلماء في ذلك، هل تصل قراءة القرآن للميت أم لا؟ منهم من قال لا، لا يجوز، ومنهم من قال وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم أنها تجوز. لماذا؟ ألا وإن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة أم لا؟ هل القرآن من الدعاء أم لا؟ فيه أدعية أم لم يوجد فيه أدعية؟ فيه سؤالات أم لم يوجد فيه سؤالات؟ فيه استعاذات أم لم يوجد فيه استعاذات؟ فيه كل هذا، فهو أفضل الذكر وأفضل الأعمال الصالحة القرآن. فأنا أقرأ القرآن ولا أتلفظ بالنية، لا أقول أهب هذه القراءة لفلان ابن فلان الميت، لا يا حبيب قلبي، لا تتلفظ بالنية، وإنما حينما تقرأ ربك أعلم بنفسك منك، فأنت تقرأ وفي نيتك أن هذه القراءة ثوابها ستهبه له، لأبيك لأمك لأي ميت لديك، وهذا جائز ولا شيء فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. بهذا أختم لك بحديث جامع كما في السلسلة الصحيحة عن الإمام البني رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، قال صلى الله عليه وسلم حديث رائع، خذوا وده خلاصة الخطبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما ينفع الميت بعد موته، اسمع إلى كلام الرسول وصل عليه، علما نشره، نشر العلم، أو ولدا صالحا تركه، الولد الصالح، أو مصحفا ورثه، يترك مصحفا لابنه، علم القرآن لابنه، أو مسجدا بناه، بناء المساجد، أو بيتا لابن السبيل بناه، يدخل فيه تزويج الفقراء واليتيمات، أو نهرا أجراه، بئر ولا قدير ولا قلة ولا زير ولا أي حاجة بدون ست. السابعة: أو صدقة أخرجها في صحته وحياته، كل ذلك يلحقه بعد موته. يبقى العلم، علما نشره، مصحفا ورثه، ولدا صالحا تركه، مسجدا بناه، بيتا لابن السبيل بناه، نهرا أجراه، صدقة أخرجها في حياته وصحته، كل ذلك يلحقه بعد موته. وهنا نصيحة لآبائي: يا من تجاوزتم الخمسين، أصدقك القول، لا تنتظر من ولدك شيء، لا تنتظر من أقربائك شيء، أنت الآن في صحتك، في حياتك، مع كمال، عندك أطيان، عندك عمارات، عندك سيارات، تصدق، تصدق بها قبل موتك، أقسم لك بالله سيتذكرونك أول يوم، وربما الثاني، وربما أول أسبوع، وربما أول شهر، وربما أول سنة، ثم بعد ذلك ينسوك، والله هينسوك، ودي طبيعة الإنسان، هينساك، إن كان قد يفعل الأعمال الصالحة والدعاء والاستغفار، أقسم لك بالله هذه في حماستها وفي أولها، ثم بعد ذلك ستبكي بدل الدموع دماً، أن لو كنت أنفقت كل هذه المليارات أو الدولارات أو العمارات أو كل ما تملك في حياتك، ينفعك الله به في مماتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا جميع الزلات والذنوب، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأبنائنا، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم ارحم كل ميت مسلم. اللهم انزل على الاموات الان نسائم رحمتك، اللهم انزل عليهم نسائم رحمتك، اللهم نور على اهل القبور قبورهم، اللهم نور على اهل القبور قبورهم، اللهم انس وحشتهم في القبور، اللهم انس ظلمتهم في القبور، اللهم اعذهم من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن ضنة القبر. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم شفع فيهم القرآن، اللهم شفع فيهم الصيام، اللهم شفع فيهم الصدقات، اللهم شفع فيهم أعمالهم الصالحة. اللهم ألحقنا بهم يا رب غير خزايا ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم اجمعنا وبهم عند مستقر رحمتك وعند حوض نبيك، فنشرب منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين آمين. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.